كذلك نفس الشيء، جدة أبناء وجدة بعيدة، جدة قربة وجدة بعيدة، ففي جدة قريبة وجدة بعيدة، تبدأ له. فإذا وجدت الطريقة حجرة البعيدة، إذا اتفقت هذه، يعني لن تتغير المسألة ما هي. توفي وقال الله يتوفى الأنفس، يعني في اللغة يقول إيه؟ حياتها ربي. لا ما توفي، توفي، لأن الله الذي يتوفى. وجد بعض المسلمين بعضهم واحد من الجنادقة قال الشعراء أنهم كانوا متهمين بالزندقة فماتوا في الجنازة، فواحد يسأله من المتوفي؟ قال الله، فمشوا ضربوا. فهو صحيح من ناحية اللغة يعني، بس يعني هو ما تفهم، لا يناسب، لأن العامي ما يفهمش، يعني يقول الميت فلان خلاص، ولكن هو يحب هؤلاء يعني ايه يدوا غلطات أو شيء. فالذي يتوفى الأنفس والله، لا يتوفى الأنفس، تمام؟ فبالتالي لما تيجي تتكلم عن كف فتقول توفي يا رجل، توفي يا رجل مش توفى، وتقول المتوفى ولا تقول المتوفي، لأن المتوفي هو الله، وإن كان ذلك من أسماء يعني، لكن يأتي الله هو المتوفي لفلان، يعني ممكن تقول هكذا مثل من الأسماء الحسنى، لكن من باب الإيه؟ من باب الأوصاف، إن الله يتوفى الأنفس. فيقال توفي يا رجل وتوفى الله رجلا، تمام، ويقال المتوفى ولا تقل المتوفي، تمام، لان الله يتوفى الانفس. هذا الصواب. نعم الصواب.
من
كان
من
جنس الاب
وجنس الام
ياخذ الثلث في السنه يسمونه من جفاء. هم في منزله واحده يعني ايه في درجه واحده، ولا في واحده نازله واحده طالعه؟ خلاص يبقى يقسم بينهن بالسويه، كل نفسه كل واحده تاخذ نفسه، تمام. وهي في هذا هي في بعض التفاصيل في الجدل. نعم. ما لكم مذكور؟ انا ما جنبي. انا ما جنبي. انا سألت، تمام، انا ما لا بحضر ولا بيت. نعم. المهم هذا عليكم، ما انا مالي دعوه، انا بسالهم وصلنا لفين وكذا، لان الكتاب ممكن اكون بدرسه في ثلاث اماكن، تمام؟ فماني فاكر انت فين وده فين وده فين، كل واحد يقول لي انا في كذا بشتغل، تمام؟ فسالتهم في اول الدرس قالوا هنا، اشتغل. المهم مالي دعوه، بعد الدرس اتضربوا. قال فاما ام الام وام الاب وامهاتهما فكانت ثلاث، وان امهات الاسجاد وامهاتهن تورثن عندنا عند الحنفية والجمهور لابنائهن بوارث ثلاثا على ام الاب ثلاثا لمالك رحمه الله تعالى. ومن ابلك بغير وارث لا ترث شيئا كام ابي الام وكتابي. انا كلمتكم عن الجد الفاتد يعني فقلنا هذا كام ابي الام هذا، لان ابي الام هذا ادلى بانثى، فاذا جاءت بعد جده فهي فاتده من باب اولى، تمام؟ اتكلمنا صح هذا الكلام، بس طبعا ان صحت كنت ولد الام ذكرا كان او انثى بشرط ان يكون ينفرد الاجماع لقوله تعالى وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس، تمام؟ في اي سؤال او تذكر في حاجه؟ خلاص طيب. هذا ميراث الجدات. الان ده تفصيل شويه اللي هي في الجدات، يعني تكمله في بعض الكتب في عنوان باب ميراث الجدات، يعني ايه؟ في بعض الطبعات باب ميراث الجدات، تمام؟ طيب هيبدا يفصل بقى، لان الجدات في ايه؟ في بعض الاشكالات تحتاج الى حل. قال وان تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالست بينهن بالسوية في الحكمة العادلة الشرعية. هذا السؤال انت كنت تسأل عليه. فانت تساوي نسب الجدات، يعني ايه؟ كانت ام وام اب، تساوي ما في واحدة طلعة واحدة نزلة، لا، لان في مستوى واحد، تمام؟ ام اب اب، يعني يكون في نفس الايه؟ او ام اب في نفس المستوى، لما لو واحدة طلعة هياتي هذا. فإذا كنا بهذه الصورة فخلاص ياخذوا الست بينهن بالقوية زي ما قال في الحكمة العادية الشرعية، يعني ايه؟ اديهم ست اختم وبينهم نصين وده خلاص، ما تفكر من ست، مش تيجي تدي كل واحدة ست، لا، زي الزوجات. إذا كان زوجة واحدة تم أو ربع، وإذا كان اثنين برضه تم أو ربع، إذا كان ثلاثة ما فيش أكثر من ايه؟ يعني نصيبهم هو ايه؟ هو، لأن ده إذا كنا فريق فنفس النصيب، وإذا انفردت واحدة أخذت، وإذا تعددنا أخذت الباقي زي ما هو، مش هدي كل واحدة تم أو ربع، لا. الجدات نفس الشيء، هو ست ما عندنا نفس الشيء، كانت واحدة خدت ست، كانت 100 خدت ست، ما في زيادة، تمام؟ فده معنى الايه؟ معنى الأبيات، أنت تساوي نسب الجدات، نسبهم يعني ما فيش واحدة طالعة واحدة نازلة، لا، ده فيه في مستوى واحد، وكنا كلهن وارثات، يعني إذا كانت واحدة فاسدة واحدة صحيحة، يبقى الصحيحة نسب، ده مقصود بالوارث، لان في جده مش وارثه، تمام، اللي هي الجده نسميها الجده الفاسده. اما اذا كنا كلهن جدات صحيحات وفي نفس المستوى فخلاص الست نديهم للايه للجدات، فالست بينهن بالتساوي نختم بالتساوي بالتساوي. اذا كنا جدتين فدي نصف الست ودي نصف الست، اذا كنا ثلاثه فكل واحده كنت الايه ست الست، يعني ايه بحسب الايه بحسب عددهن. القسمة العادلة في الشرع يعني من الصعب. أقول إذا كانت الميت جدتين أو جدات، يعني أكثر من جدتين ثلاثة أربعة، فتساوى نسبهن في الدرجة، نفس واحدة طلع واحدة نزل، فكنا كلهن وارثات، نفس واحدة فاسدة واحدة لا كلهن صحيحات، إذا ده كل إيه؟ أي مثليات وارث، مثليات مثال، فأم أم أم أهو يعني ثلاثة، وأم أم أب برضه ثلاثة، وأم أبي أب ثلاثة، وكلهن صحيحات، لو تأملتم نفس واحدة فاسدة. طيب ايه نعمل في هذه الحالة؟ مستويات، يبقى الست هنقسمه ايه اكواتا، كل جدة منهن هتدخلي في الست، يعني ان كانت ست جدات طالع ستة ست سهام هتاخد هذه سهمين ودي سهمين ودي سهمين، تمام، يبقى ما فيش ايه ما فيش تزيد منها. تقسم الست بينهن على عدد رؤوسهن بالتوية، عدد رؤوسهن اثنين او ثلاثة او اربعة، لما روى الحاكم على شرط الشيخين انه صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين في المراتب السبت. الاحاديث هذه لا تصح معظم ما هي يعني ايه كل ثابت ان مراسي جدا ايه ست، اما تعدد الجدات اللي جاءت جدتين او ثلاثه هذا ايه احاديث ضعيفه، وقول الحاكم على كف الشيخين معروف تفاهم ايه تفاهم الحاكم في المستقبل. قالوا اجمعوا عليه، سنة من اجماع فقط، وكنت الاكثر منهما عليهما، كنت الاكثر اللي هم يعني ثلاثه على الجدتين، زي ما بدي الجدتين ست برضه لو كنا ايه ثلاثه نديهم ايه ست على الايه على هذا، على اعتبار ان الحديث ايه ان ده حديث يعني. وروى الامام احمد ان صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات، هذا ايضا ضعيف، لكن انبتنا الاجماع في المساله وخلاص يكفي الاجماع. وروى ابو داود في مراسيله، هذا من اجل الضعف في الحديث. والحديث والى الحديث اثر بقوله العادله الشرعيه في كثير من النسخ في بعضها المرضيه، فالعادله الشرعيه او العادله المرضيه كل معنى واحد. تمام، ولو كانت احدى الجدتين او الجدات تبني بجهتين وغيرها يبني بجهه واحده، قسم الست بينهما او بينهن بالتوية، هذا مثلا دي تحتاج الى تطور ممكن كيف هذا، يعني الان هذه جدة وهذه جدة وهذه جدة، الجدة دي بتتصل بالميت ده الميت هذا، الجدة هذه بتتصل بطرفينها يعني عملها ايه خطين، وهذه متصله بخط واحد وهذه متصله بخط واحد، تمام. ففي خلاف بين العلماء، هل الجده اللي هي متصله من ناحيتين نعتبرها جدتين، فلما نيجي نقسم الست نديها مفروضين، فمثلا اذا ورثت هي ودي، لان دي تقريبا لان في واحده فاسده، دي فاسده دي فاسده لانها ايه؟ لانها ام اب ام يعني في انثى في الطريق، هي ماشيه هكذا دي فاسده، فالصحيحات هي هند هذه وايه وفاطمه، تمام. فلو جينا نورث هذه وهذه هياخد الست، طيب الست ده اقسمه بينهن بالسويه ولا ادي فاطمه هذه ثلثين الست؟ خلاف بين العلماء، لانه هل يعني النظر الى الشخصيه ولا النظر الى الايه؟ الى الادلاء نفسه، فدي مدليه بايه؟ بطرفين كانها جدتان. ففي علماء نظروا الى الايه؟ الى الطرفين واعتبروها جدتين. وفي علماء نظروا في النهايه انها جده واحده حتى لو ادلت بطرفين. فدي مساله خلافيه، مساله سهله يعني ايه؟ المتفرع على ايه؟ على المساله الاصليه. احنا كنا الجدتين اذا كنا بنديهم الست بالسويه، ده في حاله ايه؟ ان دي طرف ودي طرف، لكن لما يكون واحده متصله بوسط الطرفين واحده متصله بطرف واحد، خلاف بين العلماء. في من العلماء من عد الايه؟ الجده دي اعتبرها جدتين. اعتبر الطرف هذا كانها جده والطرف هذا كانها جده، ودي معاها طرف واحد، فيجيب الست يقسمه ثلاث ايه؟ ثلاث اثلاث، ويدي هذه ثلثين، ثلثين السدس وثلث السدس لهذه، تعتبر دي جدتين، تمام؟ وفي من العلماء من قال لا هم ما عندنا جدتين، حتى تبني الطرفين بثلاثه ما مش مشكلتي، فقسم الايه؟ قسم نص الست عند هذه ونص الست عند هذه، المساله بسيطه وكلام زي كده، لان الجدات اصلا بيوجد لما ايه؟ لما تاتي الطرفين وثلاث اطراف، لكن المساله ايه افتراضيه وارده في الكتب، بس اردنا ان احنا نوضحها لان وردت في الكتاب، لان يعني ايه؟ تعتبر نوع من التفريعات الايه؟ التفريعات اللي هي مثل تتكرر او نادرة، ما في ناس هذا في حالة تنقص جاءت جدة بطرفين ولا شيء، يلا ان واحد يقول لك ام ابي ولا امي ام امي او شيء من هذا القبيل، ما تتكرر من هذا في الغالب يعني. هلا عادة ما تجد. نعم الراجح مقصودة الراجح احنا بنعمل بنفيذ قانون الاحوال الشخصية في مثل هذه الاحوال، يعني بنأتي على كم من لخبطش الناس، فنأتي لمثل هذه الحالات ونشوف ايه اللي نص عليه قانون الاحوال الشخصية في البلد اللي بنفت فيها، والايه ونقول انه مثلا في مثل هذه الحالة نقول اختلف العلماء فيه المثال بتأتي بهذه الصورة، اما كل مسألة ثلاثية نقول اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال كذا ومنهم من قال كذا، ونص قانون الاحوال الشخصية في الجمهورية اليمنية على كذا 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 وخلاص، وعلشان ما يروح للحاكم ما يديش فتوى ثانية على اساس ان القانون ده يلزم في المسائل الخلافية، وهذا يريح يعني اللي ايه اختيارات لجنة او شيء من هذا القبيل، يتعمم على الحكام بحيث انه ايه ما يبقاش هذا بيحكم بمزاجه وهذا بمزاجه، فيتخير اللي هو اللي عنده القضية يقول ها فلان بيحكم بكذا، فلان بيرث الجد مع بيرث الاخوة مع الجد اروح له لانه هو اخ، فلا وفلان بيه بيحجب الاخوة بالجد لا ما اروح لهوش، لا هذا هيصبح تلاعب بالاحكام، فالاصح في مثل هذه الحالة متعمم الاحكام ويحكم بها الحكام او القضاء حكما واحدا في المسائل الثلاثية، اما المسائل المجمع عليها فدي غرض عنهم كل واحد كده. فقال نعم هذا قال لو كانت احدى الجدتين او الجدات تبني بجهتين زي ما قلنا وغيرها يبني بجهه واحده تتم الثلث بينهما او بينهن بالسويه ايضا على الاصح، يعني خلاف عند الشافعيه انفسهم لا صح، يعني معناه ان كان صح لكن كيف صحيح عندهم اللي هو خلاف هذا، يعني معناه عند الشافعيه داخل المذهب نفسه وهو مذهب واحد خلاف المساله، فهو داخل في ادارته وقيل يقسم على عدد الجهات ده قول اخر، اذا اجى الخلافيه مساله سهله. قال وان تكن قربى لام حجبت اما اب بعدى وتلك انكلبت، وان تكن بالعكس فالقولان في كتب اهل العلم منصوصان، لا تسكت البعد على الصحيح واتفق الجل على التصحيح، ده تفاصيل برضه في الايه في الجد والايه في الجدات، وان تكن قربى لام حجبت اما اب بعدى وتلك انكلبت. الان احنا كنا بنتكلم على اساس ان هم في نفس المستوى، الان هنتكلم لما يختلف المستوى. طيب انا عندي الان هنا جده أمية وجدة أبوية، طيب هم في مستوى واحد خلاص ما في مشكلة، ده تقدم من إيه؟ إنه الثلث بينهما بالسوية في القسمة العادلة الشرعية أو المرضية، تمام؟ طيب يبدأ واحد يتفق واحد ينزل، نشوف إيش اللي يحصل، فإذا كانت الجدة الأمية أقرب والجدة الأبوية أبعد، فالجدة الأمية تحجب الجدة الأبوية، تمام؟ فإن يكون معي مثلا أم أم ومعي أم أب 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 فأم الأم تحجب إيه؟ تحجب هذا. واضح أنا فاهم الشيء. فإذا ده معنى قول إيه؟ وإن تكن قربى لأم، قربى لأم يعني إيه؟ يعني جدة لأم يعني من ناحية الأم، قربى يعني قريبة. حجبت تحجب من؟ أم أب البعدة. تحجب أم الأب البعدة اللي هي الجدة الإيه؟ الجدة البعيدة. وتبقى انكلبت. ما معنى تحجبها يعني إيه؟ يعني تاخذ هي السد. ده معنى وسيلة انتلبة. وإن تكن بالعكس، ده العكس بقى. إذا احنا الإيه؟ إذا القاعدة الأولى التي مرت معنا إنه إذا كان معنا جدة من ناحية الأم أمية وجدة من ناحية الأب وكانت في نفس المستوى وفي نفس الإدلاء فالثلث بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. تمام، دي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، إذا كانت الجدة الأمية أقرب من الجدة الأبوية فتحجبها وتكن منها الثلث. تمام. القاعدة الثالثة، إذا كانت بقى الجدة الأبوية هي الإيه؟ هي الأقرب والجدة الأمية الأبعد. ففي خلاف المسألة، لماذا؟ لأن أساسا الجدة من ناحية الأم فيها نوع قوة كونها من جهة الأم، لأن أصلا الميراث الجدات بالأمومة، فالجدة أساسا اللي هي من ناحية الأم قوية. تمام؟ والجدة من ناحية الأب أضعف من الجدة اللي من ناحية الأم. طيب هنا كان في كأنه إيه؟ يعني ناحية قوة وناحية ضعف. فالجدة الأبوية فيها قوة من كونها قريبة، والجدة الأمية فيها ضعف من ناحية كونها بعيدة، والجدة الأمية فيها قوة من ناحية كونها من ناحية الأم، والجدة الأبوية فيها نقطة ضعف كونها من جهة الأب، فهل تتوازن؟ لذلك المسألة فيها خلاف في هذه الحالة. لم يكن في الأولى خلاف عند الشافعية اللي هي إن لما تكون الجدة الأمية هي القريبة، فدي قولا واحدا تحجب الإيه الأبوية البعدة. لكن إذا كان العكس، الأبوية هي القربة والأمية هي البعدة، ففي قولان، ده معنى قوله إيه وإن تكن بالعكس، هو ده العكس، فالقولان يعني في قولان في كتب أهل العلم عند الشافعية منصوصان، يعني منصوصان عن الشافعية، لا تأخذ البعدة على الصحيح، ده قول كان الصحيح إنه إيه؟ إن البعدة هنا الأمية صح؟ على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح، اتفق الجل يعني جل علماء الشافعية على تصحيح هذا القول. هناك ثلاثية عند الشافعية، وهي إذا كانت إيه؟ الجدة الأمية أبعد والجدة الأبوية أقرب، فهل تقوم الجدة الأبوية بحجب الجدة الأمية أم لا؟ خلاف بين العلماء، فمنهم من قال نعم تحجبها لكونها قربة، فمنهم من قال لا ما تحجبها لأن حصل توازن بين قوة وضعف، وبالتالي نعطيهم السلك سويا وإن كنا ليس في نفس المستوى. والعلة عرفناها إنه إيه؟ إن كنت معها قوة وضعف، ودي قوة وضعف، فإيه؟ توازنت القوة والضعف، فبالتالي تدخل الاثنين في السلك وخلاص. ده إيه؟ ده المعنى الأبيض. هذا إيه؟ الكتاب الكتاب المتن وقلت الماردين ما بيجيب إلا كلام الشافعية. لا هذه مفهوم الجمهور، يعني هذه المسائل الدقيقة ما تستطيع كذا من إيه الجمهور قال فيها كذا، ما فيهاش يعني مسائل ثلاثية، مسائل قول الجمهور تمام، لأنها مسائل من الفروعيات الصغيرة التي لا تجد جمهرة من العلماء على قول يشاركين القول الآخر. فإذا تجد خلاف طويل عريض وكلام زي كده فلا تستطيع أن تقول الجمهور قال بكذا، لا فبالتالي الذي يذكره المصنف هو إيه؟ هو كله على كلام الشافعية، ما فيش ذكر المذهب من المذاهب في المتن ولا في شرح فكر المارجين، لكن في الحاشية اللي هي تحت هذه اللي هي حاشية البخاري نعم بيذكر في المذاهب العلماء وكلام زي كده، لكن في نفس هذه نادر جدا إن يذكر، أما المتن فما فيهوش مطلقا ذكر الغير مذهب الشافعية اللي هو الرحابية نفسها، أما فكر المارجين فنادر إما يشير إلى إيه؟ إلى مذاهب الآخرين، أما إنه على طول بيتكلم على الشافعية. نعم. تفضل تفضل.
الرجل
غلب رجوله. ها؟ غلب هي هي نفسها مش يعني نفس الأحكام مش كم؟ فنفس الأحكام يعني ما يعني كونها درجة أو درجتين، المهم دي بعدة دي قربة. مش يهمنا إنها تكون إيه؟ تكون بعدة بقد إيه؟ القضية إن هي دي قربة وبعدة، ولو كانت درجة أو درجتين ما في شرط. تمام؟ ما في شرط بالدرجة. قال أقول إذا اختلف نسب الجدتين أو الجدات الدرجة والجهة، وإن كان بعضهن أقرب إلى الميت من بعض، وكما إذا كانت جدة قربة لأم وجدة بعد لأب، فأم الأم تساوي أميها، وأم أم الأب وأم أو أم الجد، فالقربة للأم تحجب البعد للأب عندنا قطعا، عندنا عن الشافعية، وتأخذ الست وحدها، وهو المراد بقوله حجبت أم أب البعد وفكا انتلبت بفتح السين المهملة بمعنى أخذت. وإن تكن المسألة بالعكس، بأن كانت القربة من جهة الأب والبعد من جهة الأم، فأم الأب الأبوية هي القريبة، وأم أم الأم الأمية هي البعيدة، ففيها قولان منصوصان للشافعي، وقيل وجهان، الفرق بين القولان والوجهان أن القولان عن الشافعي، الوجهان عن العلماء الشافعية نفسهم، الوجهان هم اللي بيخرجهم العلماء، أتحوما لا تسقط البعد من جهة الأم بالقربة من جهة الأب. صحيح عند الشافعيان بل يشتركان في الست، فعلى هذا عند الصحيح عند الشافعية إن كان معك المسألة أم أب وأم أم أم فالست بينهما يقسم بينهما، ده معنى قوله ولا تسقط البعد على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح، يعني الجل بمعنى الأكثر أكثر العلماء، يعني المقصود علماء الشافعية لأن كلمته على غيره تمام، وتحوم لا تسقط البعد عن جهة الأم بالقربة من جهة الأب بل يشتركان في الست لأن ثلاثة تجبر بعدها، لأن التي من قبل الأم هي الأصل وبه قطع المالكية. فالقول الثاني طبعا يعني ما دام الأصح تجب، القول الثاني وارد، يعني معناه أنه يقول دي آخرين تسقط البعد من جهة الأم وبه قطع الحنفية لبعدها، فقول اتفق الجل على تصحيح هو بالجيل يعني الجل أي المعظم من أصحاب الشافعي اتفقوا على تصحيح القول الأول، القول الأول أنها لا تسقط، يعني لا تسقط الإيه اللي هي الأبوية القربة، لا تسقط الأمية الإيه البعدة. ها؟ لا التصحيح يعني تصحيح هذا القول، تصحيح هذا القول، القول ان هذا يعني اتفقوا على ايه دعم هذا القول، تصحيح هذا القول، ايش القول ده؟ ان ايه ان البعدة الابوية لا تسقط القربة الايه لا تسقط القربة الابوية لا تسقط البعدة الامية. تمام؟ طيب نوقف على هذا؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث. صفحة 75. وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي. وكل من أدلت بغير وارث، يعني إذا أدلت بجد غير وارث كالجد الفاسد فهي تصبح جدة فاسدة. كان مثلا أبو الأم، أبو الأم يسمى جد فاسد، فمن باب أولى إن إذا كان بعده جدة فهي تكون أيضا فاسدة. ليه؟ لأنه من أدلى بغير وارث فلا يرث، معقول القريب لا يرث والبعيد اللي بيدلي به يرث، فاقد الشيء لا يعطيه. فإذا كان القريب ليس له حظ من الميراث فاللي بيدلي به من باب أولى ليس له حظ من الميراث. وإحنا كنا اتكلمنا صرحنا معنى الجد الفاسد والجدة الفاسدة. الجد الفاسد هو الذي يدلي بأنثى كأب الأم، ده جد فاسد. فإذا جاءت بعد جدة فتسمى جدة فاسدة، ما سوى ذلك تسمى ايه؟ تسمى جد صحيح يعني وارث، وجدة صحيحة يعني وارثة. أي كان كلمة فاسد وفاسدة كلمة قبيحة، لكن ده تعبير بعض الكتب والكلام ده كده. خلافا يعني الايه؟ المفروض ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان البعد عن الاسماء القبيحة، وهذه من الاسماء القبيحة، لكن بس من باب البيان حتى ايه؟ حتى يتضح لكم العبارات التي في كتب الفرائض. فهم يسموا الجدة غير الوارثة يسموها الجدة الفاسدة، فيسموا الجد غير الوارث يسموه الجد الايه؟ الجد الفاسد. فاذا اذا كانت الجده تدلي بجد فاسد فهي فاسده. ده معنى ايه؟ وكل من ادلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث وتسقط البعد بذات القرب، البعيده تسقط بالقريبه اللي هي يعني مثل معي ام تسقط بام الام، ده دوله البعد اللي هي ام تسقط بذات القرب اللي هي ام. لان احنا امس اتكلمنا على لما يكونوا من جهتين، واحد من جهه الام واحد من جهه الاب، هنا بيكمل. طب اذا كانوا من جدتين من جهه واحده، يعني جدتين اميتين او جدتان ابويتان، فمثلا ممكن نجد ايه؟ يعني مثلا ام الاب تمام جده ابويه، وام الاب جده ايضا ابويه، لكن ابعد. فالقريب يحجب البعيد، دايما الاب يحجب الجد والام تحجب الجده، فالجده القريبه تحجب الجده اللي وراها من باب اولى، لان القريب هو الايه؟ هو الاولى. ده معنى قوله: فتسقط البعد بذات القرب في المذهب الاولى فقل لي حسبي. فلما يعني زياده اقول: كل جده ادلت الى الميت بغير وارث فهي ساقطه لا حظ لها في الميراث كام ابي الام. ليش؟ لان ابو الام ده جد فاسد ادلى بانثى، فتصبح أم أبي الأم جدة فاسدة لأنها أدلت بجد فاسد وهو أبو الأم، لإدلائها بغير وارث وهو أبو الأم، فهي أولى منه بعدم الإرث. وإذا كانت القربة والبعد الوارثتان كلتاهما من جهة الأم كأم الأم وأم أم الأم، فواضح أن الأولى تحجب الإيه؟ تحجب الثانية. أو كلتاهما من جهة الأب كأم الأب وأم أمه، يعني أم أب، واضح ايضا ان الاولى تحجب الايه؟ الثانيه. وكأم الاب وام الجد، واضح الاولى تحجب الثانيه. فتسقط البعد بالقرب بلا خلاف عندنا في الصورتين اللي هي صوره الايه؟ اللي من ناحيه الام واللي من ناحيه الاب. تمام. وان كانت من جهه الاب والقرب من جهه ابي الاب والبعد من جهه ام الاب كأم ابي الاب وام ام الاب. يعني شوف هنا ايه؟ الاثنين من جهه الايه؟ من جهه الاب. لاحظ، لكن واحدة من جهة أمه واحدة من جهة أبيه، فهل هنا أيضا نقوي الجدة الأمية؟ فخلاف زي الخلاف اللي فات في مسألة اللي هي الجدة الأمية البعيدة والجدة الأبوية القريبة. وإن كان هنا ليست أمية بمعنى أنها من ناحية الأم، لا، هنا أمية بمعنى أنها من ناحية أم الأب، وأبوية من ناحية أبو الأب. فهل يجرى فيها الخلاف اللي أجريناه في الجدة الأمية والجدة الأبوية؟ خلاف ايضا عند الشافعية كما اشار. قال: فمن اصحابنا، ما يقول اصحابنا يعني يقصد الشافعية، لانه ايه؟ لانه شافعي.
فمن أصحابنا من أجرى فيها القولين السابقين اللي هو يعني بعضهم قال لا تحجبها والآخرون قالوا لا يحجبها زي الخلاف اللي مضى، ومنهم من قطع بأن القربة تحجب البعد وهو المذهب الأصح. فظهر عبارة الناظم جرائن خلاف الكل وليس كذلك، فيحمل على الصورة الأخيرة فهي أم الأب وأم الجد. قال وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض، لا كلام زيادة على أن انتهى الكلام على الفروض علشان يبدأ في التعصيب. أقول وقد انتهى بيان الفروض وبيان مستحب فيها واضحا من غير إشكال ولا غموض، أي لا لبس فيه ولا خفاء. قال هيبدأ في التعصيب. انتهى الفروض. الفروض كما تقدم منا النبي صلى الله عليه وسلم رتب المسألة فجعل البدء يكون بأصحاب الفروض ويليهم بأصحاب العقبات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. كلمة أولى رجل ذكر يعني العقبة، والحق الفرائض بأهلها يعني أصحاب الفروض. فترتيب النبي صلى الله عليه وسلم نحن نبدأ نعطي أصحاب الفروض وبعدين ما بقي من التركة نديه للعقبة. فده الترتيب الترتيب النبوي المصطفوي. تمام. وأيضا الترتيب العقل البديهي، لأن أصحاب الفروض أنصبتهم محددة والعقبات يأخذ الباقي، فلا شك إن مش ممكن أبدأ باللي بياخد الباقي، لأنه إذا بدأت باللي بياخد الباقي وأنا عرفت إيش الباقي. فلكن لما يكون معي مثلا واحد صاحب نص وواحد صاحب ثلث والباقي، فما هيعرف الباقي إلا بعد ما شم التركة النص والثلث وأعرف إيش الباقي بعد إيه بعد هذا كله. فالبديهي والعقلي والمنطقي وقبل هذا من السنة إنك تبدأ بأصحاب الفروض تعطيهم كل واحد حتى تنتهي منهم وبعدين تبدأ تعطي الإيه تعطي العقبة. أصحاب الفروض محصورة في إيه في ستة إيه ستة فروض كما قلنا، نصف ربع ثمن ثلثان ثلث سدس، تكلمنا عليهم كلهم. أصحاب النصف قلنا الزوج البنت بنت الابن الأخت الشقيقة الأخت الأب، كل ده بشروط فضلناها. أصحاب الربع قلنا الزوج والزوجة برضو بالشروط. أصحاب الثمن الزوجة وحدها بشروط. أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف إذا تعددنا، البنتان فصاعدا، بنت الابن فصاعدة، الأختان الشقيقتان فصاعدة، الأختان لأب فصاعدة. أصحاب الثلث اثنين الأم بشرطين كما بينا، والإخوة لأم إذا تعددوا بشرط الكلالة. بعدها أصحاب الثلث سبعة الأب الجد الأم الجدة، بهذا الأب الجد الأم الجدة، الأخ الأم أو الأخت الأم اللي هو بيسموه ولد الأم، بنت الابن مع بنت واحدة، الأخت الأب مع أخت شقيقة واحدة. بس انت أصحاب الفروض بهذه الصورة. بعدها العقبة. العقبة عبارة عن كلهم رجال، كلهم رجال، وتنقسم العقبة إلى ثلاثة أقسام: عقبة بالنفس وعقبة بالغير وعقبة مع الغير. والأساس في العقبة هو العقبة بالنفس، وهو المراد عند الإطلاق. إذا قلنا عقبة فالمراد بها العقبة بالإيه؟ بالنفس. العقبة بالنفس. تمام. طيب العقبة بالنفس دول يعني قرابة الرجل الذكور على الترتيب الإيه؟ على الترتيب يمكن البديهي. فمثلا الإنسان ممكن يبدأ بابنه أبنائه وأبنائهم، وبعدين يليه أبوه، وبعدين يليه جده وأخوانه، وبعدين مثلا يلي أعمامه، وهكذا يعني على الترتيب إيه. طيب العقبة إذا وجد إحنا بنقسمهم إلى جهات، إلى عدة جهات. إذا وجدت الجهة الأولى بتحجب الإيه الجهات اللي بعدها، فده ترتيبها. يبقى إحنا بيكون معنا إيه العقبة مرتبين على الجهات: الجهة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، وممكن تكون سابعة على تفصيل وخلاف بين المذاهب. أول جهة هي جهة البنوة، جهة البنوة، وتشمل الأبناء وأبناء الأبناء. يليها الأب، ما نقولش جهة الأبوة علشان إحنا الأب بس، مش مقصود الأب والجد وما على، لا الأب. يليها جهة الأخوة مع الجدودة، لأن إحنا نخلي الإخوة والجد يرثوا مع بعض، ما خليناش الجد فوق علشان الإخوة ما يكونوش تحت فنقول بإن الجد يحجبهم، لا، لأن مذهبنا مذهب الجمهور إن الجد والإخوة في طبقة واحدة، فلذلك خلينا الأب في وحده في طبقة وخلينا فوقه الإيه البنوة. يبقى إذا الطبقة الأولى أو الجهة كم جهات؟ الجهة الأولى هي جهة البنوة، الجهة الثانية هي جهة الأب، الجهة الثالثة الأخوة والجدودة، والجهة الثالثة أبناء الإخوة، لأن ما خليناهمش مع الإخوة لأن معاهم الجد. الجهة الرابعة أبناء الإخوة. الجهة الخامسة العمومة، وتشمل العم وأبناء العم. تمام. الجهة اللي بعدها تشمل المعتق أو المعتقة، والمعتقة هي الأنثى الوحيدة اللي ممكن تكون هي تكون عطر لنا، لأن النظر هنا إلى العمل وليس إلى الجنس. ولذلك يأتي معنا المصنف يقول وليس في النساء طرا أو طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، يعني ليس في النساء طرا يعني مطلقا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، يعني إلا الإيه؟ إلا المعتقة، لأنها لأن السبب هنا ليس الجنس، وإنما كونها عملت عملا، وهذا العمل إذا عمله الذكر أو عملته الأنثى فبيأخذ إيه؟ بيأخذ نفس الحكم إنه بيصبح إيه؟ يصبح عصبا. تمام. وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، أي الإيه؟ المعتقة. تمام. وإذا هذه الجهات ينبغي أن تحفظ، الجهة الأولى البلوة، والجهة الثانية الأب، والجهة الثالثة الأخوة والجدودة، والجهة الرابعة أبناء الإخوة، والجهة الخامسة العمومة وتشمل الأعمام وأبناء الأعمام، والجهة السادسة هي المعتق أو المعتقة اللي بتسمى دي بتسمى العصبة السببية، المعتق والمعتقة تسمى عصبة سببية، والباقي يسمى عصبة نسبية، لأن دي عصبة سببية يعني عصبة نتجت عن سبب، والتانية عصبة نسبية لأنها عصبة نتجت عن نسب. فلذلك ساعات يقسموا العصبة أيضا يقولوا عصبة نسبية وعصبة سببية، والعصبة النسبية تدخل فيها العصبة كلها اللي ذكرناها، والعصبة السببية ما فيهاش إلا الإيه؟ المعتقة أو المعتقة، لأنه ليس ناتجا عن نسب وإنما ناتج عن إيه؟ عن سبب، وهو الإيه؟ وهو العتق نفسه. علشان كده دخلت فيها الأنثى، لأن المسألة هنا مسألة سبب، مسألة عمل، والعمل ده ممكن يعمله ذكر أو أنثى، صغير أو كبير أيا كان، فيصبح له الإيه؟ له الولاء، لكنه مؤخر. فالعصبة السببية مؤخرة عن العصبة النسبية. تمام. يبقى دي طيب. إذا وجد بقى حد من الجهة العليا يحجب الإيه؟ يعني مثلا لو معايا أب وعم يبقى العصوبة للأب، معي مثلا ابن وأب العصوبة للابن لأن البنوة جاءت البنوة مقدمة، معي مثلا أخ وابن أخ يبقى العصوبة للأخ، معي مثلا أخ ومعتق يبقى العصوبة للأخ لأن المعتق ما قريبة على الترتيب هذا، إذا إيه يبقى نعرف العصب من هذه الصورة يكمل إيه العصب منه. فبعد ما أدي أصحاب الفروض فروضهم أشوف عندي أقرب عاصب، وده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، أولى يعني بمعنى الأقرب. فبالتالي عندنا على هذا الترتيب الأولى هو البنوة ثم يليه الأب ثم يليه، هو ده معنى إيه أولى، على خلاف بين العلماء في بعض التفاصيل وكلام زي كده يعني. فده تفسيرهم لكلام الايه النبي صلى الله عليه وسلم. وقول اولى رجل ذكر ما هو الرجل ذكر، لكن لو قال رجل ربما يتوهم البعض انه الكبير، فاراد ان يبين المقصود بالرجوله هنا الذكوره، فقال اولى رجل ذكر بمعنى انه صغير ولا كبير، حتى لو كان عنده شهر. تمام. وحتى لو كان بعض حين يكون جنين، فهياتي في مرات الحمل، فالمسألة مش مسألة انه يكون بالغ، الارث ما هوش مرتبط بالايه بالبلوغ ولا شيء من هذا القبيل. فلما قال رجل خشي ان يفهم انه البالغ، لان الرجل في العربية هو البالغ، فرجع قيدها بايه بكلمة ذكر، بحيث انه ايه رجل ذكر فيفهم منه من الايه المقصود بها الذكورة دون الايه دون البلوغ او السن او غيره. نعم. مع بعض، لانه هيأتي ان ايه ده خلاف بين العلماء، لكن احنا بنبدأ ايه مذهب الشافعية، والراجح سيأتي ايه سيأتي ان شاء الله في باب اسمه الايه الاخوة والجد، هنشوف ناقش المسألة بايه بتفصيل وكلام زي كده. لكن هنا المراد ذكر الايه ذكر العصبة، علشان كده النهاية يقول ان الجد يحجب الاخوة هيخلي الجد في طبقة اعلى من الاخوة، لكن مذهب الشافعية وهو مذهب الجمهور وعليه العمل، وفي قانون الاحوال الشخصية في اليمن ففي غيرها ان هم سواء، علشان كده جعلهم طبقة واحدة، لان احنا جعلنا الطبقة تحجب اللي بعدها، فلو جعلنا واحد في طبقة والثاني في طبقة وبعدين ما حجبناش بعضهم ببعض يبقى تناقضنا، لا فاحنا بنخليهم ايه في طبقة واحدة عشان يبقى كلامنا كله مستقيم، لان احنا بنقول بيمشوا مع بعض ولا يحجب احدهم الاخر، فبالتالي يرث الجد والاخوة، والمقصود بالاخوة هنا الاخوة الاشقاء او الاخوة لاب، اما الاخوة الام فهم هناك اصحاب الفروض مش في العصبة، ما هم عصبة الرجل. وعلى فكرة هذا نفس طريقة النكاح، يعني دول اولياء النكاح نفس الترتيب، يعني هي نفسها في النكاح لما يأتي زوج المرأة فدول بنفس الترتيب، على خلاف في الابن والاب خلاف، لكن ممكن يمشي نفس الترتيب ايضا، انه يبدا اذا الاولى في الايه، لان يعني معنى العصوبه متشابه في الايه في المسالتين. فنزوج المرأة ابنها فإن لم يكن فأبوها، فإن لم يكن فأخوها أو جدها، فإن لم يكن فابن أخيها، فإن لم يكن فعمها، فإن لم يكن فابن عمها، هكذا إيدها بالصورة كلام زي كده. تمام؟ طيب فده لكن دي مسألة إيه؟ مسألة أخرى. تمام. طيب نبدأ نشوف. قال باب التعصيب وحق أو حق كلاهما إيه؟ يصح أن نشرع في التعصيب، نشرع أن يعني نبدأ بكل قول موجز مصيب. كلام عادي ما هو شيء. طب ايش العقبة؟ قال فكل من احرز كل المال من القرابات او الموالي او كان ما يبدو بعد الفرض له فهو اخو العصوبة المفضلة. ده تعريف للعقبة. بيقول العاصب هو اللي بياخد المال كله اذا لم يكن هناك صاحب فرض، او ياخد ما ابقت الفروض، او يحرم اذا كان استهلكت الفروض التركة، لان جالس ياخد باقي. فالله وجد التركة كلها باقي خدها كلها، كان امامه احد فروض ايا كان عددهم، او ياخذ الاول وما فضل ياخذ بعده، ياخذ بعدهم. خلص التركه يطلع بلاش، زي ما بيحكوا في كتب الادب ان ابا العيناء احد الشعراء المشهورين اصحاب يعني ايه النكات، انه كان عند احد الامراء فكان الامير يؤتى بالمائده او بالطعام يعني، فياكل من الصمت ما يشتهي ثم يلقيه الى ايه؟ الى مائده هؤلاء فيأكلون ما بقي وهكذا. فقال يا أيها الأمير ما نحن اليوم إلا عصبة، ما نحن اليوم إلا عصبة، لأنه يأكل إيه؟ يأكل ما اشتهى من الصنف، وبعدين ما بقي منه أو لم يبق شيئا، لم يبق شيء يلقي إليه إلى أبي العيناء وأصحابه. فقال ما نحن اليوم إلا إيه؟ إلا عصبة، نأخذ الباقي بعدكم، وكلام زي كده. فهذه بتوضح الإيه؟ بتوضح ما معنى العصبة. فلذلك تعرف فكل من أحرز كل المال من القرابات اللي هو العصبة النسبية، والموالي اللي هو المعتق أو المعتقة، علشان يشير إلى أن العصبة نوعان، العصبة النسبية اللي هي كلمة القرابات، والعصبة السببية اللي هي الموالي. أو كان ما يبدو بعد الفرض له الباقي فهو أخو العصوبة المفضلة، فهو صاحب العصوبة المفضلة، لأن بعضهم بيفضلها على الفرض. هل العصبة أفضل ولا الفرض؟ فبعض العلماء يقول الفرض أحسن، وبعضهم يقول العصبة أحسن. في الحقيقة المسألة فيها النظر، بعض الأحيان الفرض يكون أحسن، وبعض الأحيان يكون العصبة أحسن بحسب الوارث نفسه. ففي عصوبة تكون قوية بتكون أحسن من الفروض، وفي فرض بيكون أحسن من غيره من الإيه؟ من العصوبة، لأنه ممكن العاصب يروح بلاش، بينما في بعض العصبة ما يروحش بلاش زي الإبن، لازم بياخد الكلام زي كده يعني. ففي عاصب قوي وفي عاصب ضعيف، وفي صاحب فرض ضعيف وفي صاحب فرض قوي، تنظر التفضيل بين الفروض والعصوبة. ويعني مسألة ايه؟ مسألة شكلية وما بنتج عنها شيء، بس جدل بين الايه؟ بين العلماء، لانه هو نفس الترتيب ونفس، بنبدأ بالفرض وبننتهي بالعصبة. كون الفرض افضل ولا العصبة افضل لن يقدم او يؤخر، مثل يقدم هذا ولا يؤخر هذا، قال هي واحدة، بس نقاش او جدل. قال اقول لما فرغ من ذكر اصحاب الفروض واحكامهم شرع في ذكر العصبات واحكامهم واخرهم عن اصحاب الفروض. يعني لما ذكر الفروض الاول بعدين الان باب التعصيب، لان العصب مؤخر في الاعتبار تحت العطاء عن اصحاب الفروض، لقوله عليه الصلاه والسلام الحقوا الفرائض باهلها كما بقي فلاولى رجل ذكر. في بعض الكتب يقول لك فلاولى عقبه ذكر، كلمه عقبه ما صحت، ما صحت يعني ايه؟ لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الكتب يقول هكذا، لكن كتب الفرائض مليئه بعض الاحاديث ما صحيحه وكلام زي كده، ينسبونها او يقعونها على النبي صلى الله عليه وسلم. فده مثلا اخوات مع البنات عصبات، هذا من كلام الفقهاء. في بعض الكتب يقول لك فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاخوات مع البنات عصبات، في فقه السنه وبعض الكتب تجد هذه الاداره، هذا خطا.
لكن احدهم
اللي هو ايه؟
الاخوات مع البنات عصبات.
هذه قاعده فقهيه يعني هذا صحيحه، قاعده صحيحه، لكن ان النبي قالها بهذا اللفظ هو خطا، ما قالها، لكن هي قاعده فقهيه عند العلماء صحيحه يعني. هم استنبطوها من احاديث، لكن نفس اللفظ ما تكلمت به النبي صلى الله عليه وسلم، فمش هو كل كلام صح لازم يلفظه النبي صلى الله عليه وسلم، لا، انما نشوف هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما ثبت. فان كان ثبت نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فان لم يثبت وكان معناه صحيح مستقن كذا نقول قال يقول الفقهاء كذا. تمام، زي ما قال المصنف هنا الاخوات ان تكن بنات فهن معهن مع الصدق، من كلام الرحب مش من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني. فاذا التعصيب نظر عصبا يعصب تعصيبا فهو عاصب، واذا اطلق العاصب فالمراد به العاصب بنفسه. وضابطه عند الناظم كل من حاز جميع المال من القرابات او الموالي، ضابطه يعني تعريفه او الموالي أو حاز الفاضل بعد الفروض. أهو كل من حاز جميع المال من القرابات أو المال إذا انفرد أو حاز الفاضل بعد الفروض. وهذا تعريف للعاصب بحكمه، والتعريف الحكم دوري لكنه عرفه بعد ذلك بالعدل. يعني مقصود ان ده تعريف مش تعريف بالماهية بالحقيقة، حقيقة ايه؟ لا ده تعريف بالحكم ان ينتج كذا، زي مثلا ما في تعريف مثلا الحرام لما يقول لك او الواجب، لما يقول لك الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذه النتيجة. فما يجي يرجع يعرفه بحقيقته يرجع يعرفه تعريف اخر، وما طلب الشارع فعله على وجه الحكم هو هذا، لكن دوك ما يثاب فاعله دي النتيجة او الحكم، هذا نفس الشيء تعريف. ما عندهم تعريف بالماهية، ولذلك اضطربوا في تعريف الايه، يعني اضطربوا في تعريف هذا التعطيب، حتى قال ابن الهائم وليس يخلو حده من نقد فينبغي تعريفه بالعد. ابن الهائم احد ائمة الفرائض الكبار جدا، يعني من اكثر الشخصيات الفرضية اللي ألفت، وله ألفية في الفرائض شرحها زكريا الأنصاري وغيره مطبوعة في مجلدين، يعني ده من كبار علماء الفرائض، من ممكن تكون من أكابرهم مثل الحافظ ابن حجر في علم الحديث. هذا ابن الهائم يعتبر ايه، يعتبر في علم الفرائض من أكابر أئمة هذا الفن، ويعتز إليه علماء ويعتزون بأنهم قرأوا اللي هي الفرائض عليه. تمام. ابن الهائم له ألفية فقال فيها عند تعريف العاصب، قال وليس يخلو حده من نقدي، يعني وليس يخلو تعريف العاصب من نقدي. طب ايه الحل؟ فينبغي تعريفه بالعدل، انك تقول العاصب كذا وكذا وكذا ونريح نفسه، لان دي طريقة الايه، طريقة اللي يريح نفسه يقول يعني واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، العصبة هم الاب والابن والجد والاخ وابن الاخ وكذا، وعدهم وريح نفسه خلاص. لان ايه، لان ذات المصنف هنا بعد ما عرف تعريف هكذا رجع تاني قال ايه، كالاب والجد وجد الجد، ورجع ينجبهم تاني. هو ده كلام ابن الهاء. والابن عند قربه والبعد، بس ما رتبهمش. والأخ وابن الأخ والأعمام والسيد المعتق ذي الإنعام، وهكذا بنوهم جميعا، فكل ما أذكره سميعا. أقول العاصب بنفسه والأب والجد والجد أبوه وإنعلى، وهو المراد بقوله وجد الجد. والابن وابنه وإن سفل، وهو المراد بقوله عند قربه والبعد. والأخ لأبوين أو لأب، وابن الأخ لأبوين أو لأب، والعم لأبوين أو لأب وأبناؤهما، وهو المراد بقوله والأعمام. والمعتق ذكرا كان أو أنثى، وعصبة المعتق بنفسه. وقوله وهكذا بنوهم جميعا، أي وابن العم لأبوين وابن العم لأب وابن المعتق. ففيه نوع قصور حيث اقتصر على ابن المعتق وسكت عن باقي عصبته المتعصبين بأنفسهم، لأنه أيضا أخ المعتق وجد المعتق مش ابن بس. فكل واحد من العصبات المذكورين يحوز جميع المال إذا انفرد، ويأخذ ما فضل عن الفروض إن كان في المسألة صاحب فرض أو أكثر إجماعا، لقوله تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. قال وهو يرثها ما حدد، فبالتالي معناه يأخذ إيه، يأخذ اللي أمامه. ولمفهوم قوله تعالى ورثه أبواه، قال فلأمه الثلث. طب وأبوه يعني الباقي، أي ولأبيه الباقي. وقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض فما بقي فلأولى رجل ذكر، متفق عليه. تمام. طيب هيبدأ بعد ما ذكر العصبة يبدأ يقول إيه كيف نرجح بينهم. أنا ذكرت إنه يرجح بينهم أو يقدم الإيه الأعلى في الجهة. طب فإيه سوى في الجهة؟ فنرجح بالدرجة. مثلا أنت عندك ابن وابن ابن، ما هم جهة واحدة صح، وهي جهة البنوة، ففي حاجة اسمها الدرجة، فالدرجة أعلى يرجح، فالابن يرجح على ابن الابن، وابن الابن يرجح على ابن ابن الابن، وهكذا. وإذا أول حاجة نرجح بالجهة، أنا ذكرت الجهة بس في الأول تيسيرا علشان ما تلخبطوش، وبعدين التفصيل بقى نرجح بالجهة الأول. فإن استووا في الجهة نرجح بالدرجة، فإن استووا في الدرجة نرجح بالقوة. القوة دي زي إيش؟ زي مثلا معانا أخ شقيق وأخ الأب، فهم جهة واحدة، جهة الأخوة، ودرجة واحدة، ده أخ وده أخ، لكن ده أخ شقيق وده أخ الأب، دي تسمى القوة. ودي مش بتوجد في كل الورثة، توجد في الأخوة في الإخوة وأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام بس، لا فيش في الأبناء هذا، ما فيش ابن شقيق وابن غير شقيق، ده بالنسبة لأخوه. لكن بالنسبة للميت ده ابنه ولا مش ابنه، ما في حاجة اسمها ده ابن شقيق وابن إيه غير شقيق. فبالتالي مسألة القوة اللي هي مسألة شقيق وغير شقيق اللي هي إيه ثالث حاجة بنرجح بيها، موجودة في الحواشي بس، حواشي الميت اللي هو